بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن حديث، وصلنا أو دخلنا في باب صفة الصلاة، تكلمنا على حديث أبي هريرة، وهو حديث عظيم، ويعني ينبغي طالب العلم أن يعتني به، حديث أبي هريرة أو الحديث المشهور والمعروف بحديث المسيء في صلاته، والذي جاء من طريق أبي هريرة وجاء من طريق رفاعة بن رافع رضي الله عنه. رفاعة هو أخ للرجل الذي ساءت صلاته، لذلك في حديث رفاعة رواية يعني أو ألفاظ وكلام وروايات كثيرة، ويعني عموما ينبغي الطالب العلم يعتني بهذا الحديث ويعني ينظر فيه ويفهم هذا الحديث، لأن هذا الحديث هو أجل حديث في باب صفة الصلاة. قد تكلمنا على هذا الحديث وبينا أهميته في الدرس الماضي، إلا أن لم نكمل مسائله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن رافعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. إلى هنا وصلنا يعني في ذكر المسائل المتعلقة بهذا الحديث: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وهنا مسألة يعني من مسائل متعلقة بذا الحديث، ألا وهي: ما حكم الطمأنينة عند الرفع من الركوع؟ إذا ركعت ثم ارتفعت من الركوع، ما حكم الطمأنينة؟ استدل بعض أهل العلم بهذه الرواية، بهذا الحديث، حديث أبي هريرة، بأن الطمأنينة عند الرفع من الركوع تختلف عن الطمأنينة عند الرفع من السجود، فإنه في الرفع من السجود قال: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ولكن في الرفع من الركوع ماذا قال؟ قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. قالوا: هذا يدل على ماذا؟ يدل أن الطمأنينة عند الرفع من الركوع لا تجب، ولعل هذا يعني دليل من يقول بذلك، أو هذا يعني من أدلة من يقول بذلك. ذلك نرى كثير من الناس إذا قام من الركوع لم يطمئن، قام مباشرة ونزل، وبعضهم لا يصل إلى القيام حتى، وإنما يرتفع قليلا ثم يهوي نازلا، ولعلهم يستدلون بمثل هذه الرواية: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، لم يذكر الاطمئنان. لكن متتبع للروايات، وهذه فائدة التخريج، يعني أنت إذا وقفت على حديث وأردت أن تستفيد من هذا الحديث لابد أن تنظر إلى رواياته، لأن الأحاديث يكمل بعضها بعضا، حديث واحد لكن له عدة روايات، يرويه الصحابي بعدة روايات، فبعض الرواة يذكر رواية وآخر يزيد قليلا وآخر ينقص. فإذا أردت فائدة، أردت علما، أردت أن تفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم واجتهدت في ذلك، فاجمع الروايات وانظر في الروايات، حديث تبين لك ماذا؟ تبين لك الباب، تبين لك المسألة، تبين لك الفقه، تبين لك صحة الحديث. لما تجمع الروايات شوف الأسانيد تبين لك صحة الحديث. إذا كان في بعض الروايات الراوي يعني روى العنعنة وهو مدلس مثلا، فبجمع الروايات وبجمع الأسانيد يكون في مكان آخر ماذا؟ روى بالتحديث، فتعرف أن هذا الحديث ماذا؟ هذا الحديث صحيح. لماذا؟ لأن الراوي صرح بالتحديث. جمع الروايات أمر مهم جدا. فلما نظرنا وجدنا أن لهذا الحديث رواية أو روايات في قضية الرفع من الركوع، وقد جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، فدل ذلك على ماذا؟ على أيضا على وجوب الطمأنينة عند القيام من الركوع، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا مذهب الجمهور، مذهب جمهور أهل العلم، الطمأنينة عند القيام من الركوع، إذا ركعت ثم قمت من الركوع لابد أن تطمئن، وهذا دلت عليه أدلة أخرى وروايات أخرى في هذا الحديث وفي غيره. جاء عند الإمام أحمد قال فأقم صلبك حتى ترجع العظام. شو معنى ترجع العظام؟ يعني الذي لا يطمئن في الحقيقة، واحد قام من الركوع ولم يطمئن لم يسكن، هل رجعت عظامه إلى مواضعها؟ لا، واضح أخوان، يعني الآن هو راكع فقام من الركوع لا زالت العظام لم ترجع إلى مواضعها. لماذا؟ لأنه لم يطمئن. متى ترجع العظام إلى مواضعها ويكون إنسانا طبيعيا، جسده طبيعي؟ عندما يطمئن، إذا اطمئن رجعت العظام. لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام أحمد؟ قال فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وهذه رواية تدل على ماذا؟ تدل على معنى الطمأنينة، تدل على معنى الطمأنينة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم صلبه حتى ترجع عظامه إلى موضعها الأصلي، إلى موضعها الحقيقي. أما الذي يرتفع قليلا من الركوع ثم يهوي ساجدا فإنه في الحقيقة ماذا؟ لم ترجع العظام، كما نرى كثير من المصلين إذا صلى لوحده ثم قام من الركوع تراه يعني لم يرتفع، ارتفع قليلا ثم رجع، ثم عفوا سجد، هل رجعت عظامه؟ في الحقيقة لم ترجع عظامه. إذن هذه الرواية ثم ارفع حتى تعتدل قائما، دل يعني معنى تعتدل قائما هنا جاءت رواية أخرى تدل عليه، حتى ماذا؟ حتى ترجع العظام. وعند ابن ماجه حتى تطمئن قائما. ثم قال ثم استد حتى تطمئن ساجدا، وهذا أيضا يدل على أن السجود ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، وكذلك الطمأنينة، وكذلك الطمأنينة في السجود. ثم قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهذه الجلسة التي تكون ماذا؟ التي تكون بين السجدتين، وهي أيضا ركن. وهناك فرق بين السجدة وبين الذكر الذي يكون في السجدة، هناك فرق بين الجلسة وبين الذكر الذي يكون في الجلسة. فبين في الجلسة بين السجدتين هناك ذكر معروف، ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وهناك هذه الجلسة. فالجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. يعني لو صلى إنسان وسجد ثم قام قليلا ورجع وسجد مرة ثانية ولم يجلس هذه الجلسة بين السجدتين فصلاته باطلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاة علمه هذه القضية. نحن بينا أن هذا الحديث يدل على وجوب ما فيه، لأن النبي علم إنسانا حكم ببطلان صلاته، فالآن يعلمه ما تصح به صلاته. فكل ما ذكر في هذا الحديث تصح به ماذا؟ الصلاة، وتبطل بتركه، تبطل بتركه الصلاة. فإذا الجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، وكذلك الطمأنينة في الجلسة بين السجدتين. قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم استد حتى تطمئن ساجدا، وهذا يدل أن الصلاة فيها سجدتين، كل ركعة فيها سجدتين، كل ركعة فيها سجدتين لا بد من الإتيان بهما. فلو أن إنسانا صلى، لو أن إنسانا ماذا؟ صلى ونسي سجدة من هذه السجدات وقام وقد صلى ركعة بسجدة واحدة ثم تذكر في آخر الصلاة، تذكر أنه ماذا؟ أنه لم يسجد، فنقول له ركعتك كلها باطلة، ركعتك كلها ماذا؟ باطلة، مش الصلاة، لا، الركعة، الركعة التي لم يسجد فيها إلا سجودا واحدا. فيجب عليه أن يقوم، يجب عليه طبعا إذا ترك ذلك ناسيا، أما إذا ترك السجود متعمدا فصلاته باطلة، فيجب عليه أن يقوم ويأتي بركعة كاملة. أما إذا سلم، إذا سلم وكان الفصل قريبا، يعني تذكر بعد السلام بقليل، ذهب خارج، ذهب السيارة، قال أنا في لم أسجد إلا سجدة واحدة في ركعة بركعات، فماذا يفعل؟ يرجع ويأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو ويسلم. أما إذا ذهب إلى بيته وطال الفصل، فمذهب جمهور أهل العلم أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة كاملة. قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم استد حتى تطمئن ساجدا. جاء في رواية ليست مذكورة هنا لكن أذكرها من باب الفائدة لكم، لأن يعني هذه مسائل قد ترد وقد يسمع بها الإنسان طالب علم، ينبغي له أن يعني يجمع في كل حديث يسمعه أكثر ما يتعلق به من الأحكام حتى يستفيد ويفيد. فنحن لماذا نتعلم؟ أولا نزيل الجهل عن أنفسنا، ثم بعد ذلك نزيل الجهل عن الآخرين. فإذا وردت مسألة من المسائل نقول للناس ترى المسألة فيها كذا وحكمها كذا ومذهب العلماء فيها كذا، لأن هذا هو المراد من العلم، هذا هو المراد من العلم. فجاء في رواية بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم استد حتى تطمئن ساجدا، يعني لما أمره بالسجدة الثانية، قال صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، حتى تطمئن جالسا. وهذه رواية جاءت في الصحيح، صحيح البخاري، من رواية ابن نمير، قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. هذا ماذا؟ بعد إيش؟ بعد السجدة الثانية. واضح أخواني؟ وهل بعد السجدة الثانية فيه جلوس؟ شو رأيكم؟ أنتوا ذكرتوا الأقوال الآن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ قال بعض أهل العلم مراد النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأوسط، لكن ظاهر أن النبي يتكلم عن إيش؟ عن الركعة الأولى. الركعة الأولى ليس فيها، ليس بعدها التشهد الأوسط، التشهد الأوسط بعد الركعة الثانية. فيعني قال بعض أهل العلم أن هذا المراد به ماذا؟ جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة. وجلسة الاستراحة هي جلسة خفيفة، وهي مذهب طائفة من أهل العلم، وهي عند الشافعية وعند غيرهم من العلماء. جلسة تكون في الوتر من الصلاة، يعني إذا قمت بعد الركعة الأولى تجلس جلسة خفيفة، وإذا قمت بعد الركعة الثالثة قبل أن تقوم تجلس جلسة خفيفة ثم تقوم. هذه جلسة ماذا تسمى؟ تسمى جلسة الاستراحة. فقالوا هذا الحديث دل على ماذا؟ أو ذكرت في هذا الحديث جلسة الاستراحة. ونحن ماذا قلنا؟ قلنا أن هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الواجبات، ولا قائل من أهل العلم بوجوب جلسة استراحة. أهل العلم في جلسة استراحة ما بين يعني مستحب لها يقول هي مستحبة، وما بين يعني طائفة من أهل العلم يقول أنها يعني إنما فعلها النبي لما كبر فكان النبي يفعلها، فليست هي أصلا من السنة عندهم، وإنما أمر إذا احتاج إليه الإنسان فعله. وبعض أهل العلم يراها سنة، ولم يقل أحد من أهل العلم أن جلسة الاستراحة ماذا؟ أن جلسة الاستراحة واجب. فكيف ذكرت في هذا الحديث؟ فقال بعض أهل العلم المراد بهذه الجلسة التشهد الأوسط. هذا الجواب الأول، هذا هو الجواب الأول. أجابوا لأن ظاهر الرواية أن هذه الجلسة إنما كانت بعد الركعة الأولى، لكن بعض أهل العلم حملها على ماذا؟ على التشهد الأوسط. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قالوا هذا وهم، وهذا أشار إليه الإمام الحافظ البخاري أشار إلى أن هذه الرواية وهم، أن هذه الرواية ماذا؟ وهم. فقد جاء في رواية أخرى أحد الرواة وهو أبو أسامة أنه قال ثم ارفع حتى تطمئن قائما. فقالوا رواية ابن نمير وهم، وقد وهمها كثير من أهل العلم وتكلموا عليها وأنها لا تصح، وأنها ماذا؟ وأن هذه الرواية لا تصح. ثم ارفع حتى تطمئن ماذا؟ جالسا، لأنه لم يقل أحد من أهل العلم بأن جلسة الاستراحة واجب على المصلي، وإنما هي بين السنية أو الإباحة لمن احتاج إليها. ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المصلي في جميع الركعات، قراءة الفاتحة، الركوع، السجدتين، قيام الركوع، جلسة بين السجدتين، كل هذه الأركان تجب على المصلي في جميع الركعات. وقدمنا مسألة قراءة الفاتحة، وأن بعض العلماء رأى أن الفاتحة إنما تقرأ في ركعتين أوليين، وبعضهم يرى أن قراءة الفاتحة ليست يعني واجبة، سواء في الجهرية أو في السرية، سواء في الجهرية أو في السرية. ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا بد من الاتيان بها وفي جميع الركعات. والدليل هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم افعل ذلك في صلاتك، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم. وهذا الحديث العظيم يعني فيه جملة من الفوائد، فيه جملة من الفوائد. هذا الحديث يعني شرحه الشيخ ابن عثيمين تقريبا، شرحه الشيخ ابن عثيمين تقريبا في 60 إلى 70 صفحة، شرح هذا الحديث في 60 إلى 70 صفحة. وهو يعني إذا طول الإنسان يعني رواياته كثيرة، فهذا يعني يدل على أهميته. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد اللي نحب نختم بها هذا الحديث. فمن فوائد هذا الحديث أن بعض أهل العلم استدل به على أن تحية المسجد قبل تحية الناس في المسجد، يعني إذا دخلت المسجد قبل أن تسلم على الناس حي المسجد، صلي ركعتين. والدليل على ذلك قالوا أن المسيء في صلاته أولا صلى ركعتين ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. ونقول هذا الفعل من المسيء في صلاته لا حجة فيه ولا دليل فيه، فإن هذه حادثة عين، حادثة عين لا تدل على أن هذا الأمر مستحب. يعني دخلت المسجد وجدت أناسا ما تسلم عليهم وتذهب وتصلي ثم ترجع تسلم عليهم، نقول هذا لا دليل عليه. إنما الصحيح أنك إذا دخلت المسجد افعل ما تيسر لك، فإن كان هناك أناس سلم عليهم ثم حي المسجد، وإن لم يكن هناك أناس فحي المسجد ثم ادخل المسجد، فإن وجدت أحدا فسلم عليه. وأما كون هذا الرجل فعل ذلك فهذه حادثة عين، قد يكون دخل المسجد لم يجد أحدا فصلى ركعتين ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني سلم عليه. لذلك نقول هذا لا يجعل سنة يعني يفعلها الإنسان إذا دخل المسجد وجد أناسا لا يبدأهم بالسلام إلا بعد أن يصلي، نقول هذا ليس بسنة، إنما يسلم ثم يصلي. أيضا من فوائد هذا الحديث أن فيه مشروعية رمق المصلي إذا يعني أراد الإنسان أن يصلح صلاته مثل إمام أو عالم أو غير ذلك. فقد جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمق ينظر إليه، ينظر إلى ماذا؟ إلى المسيء في صلاته. وهذا ليس من التجسس أو ليس من التعدي على حقوق الآخرين، لا، هذا من باب التعليم، باب الأمر بالمعروف، باب النهي عن المنكر. إذا دخل إنسان ثم رأيت صلاته فيها شيء فانظر إلى صلاته، تأمل في صلاته ما في شيء، وليس عيبا وليس تدخلا، وانت ايش دخلك وانت ايش خصك، لا، هذا ليس بصحيح. إذا وجدت عليه شيء انظر في صلاته ثم بعد أن ينتهي من الصلاة علمه، لأن كثير من الناس في الحقيقة يصلي وعنده أخطاء، لا يسأل، ما يتعلم. يعني المعلومات التي أخذها في الصلاة أخذها منذ الصغر، خلاص ومشى عليها طول حياته، دائما يجدد معلوماته في العمل والوظيفة والدنيا والتجارة، لكن في صلاة خلاص أخذ الصلاة التي تعلمها عند أبيه أو في القرية ومشى على ذلك طول حياته، هذا ليس بصحيح. لابد أن الإنسان يتعلم دائما، يسأل، يستفسر، يتفقه، كما ذكرنا يعني حتى لا يأتي يوم القيامة وليس له صلاة، كما قال النبي يصلي الرجل 60 سنة لا تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، وكما قال حذيفة للرجل منذ متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. قال أنت منذ 40 سنة ما صليت، ولو مت لمت على غير فطرة. فهذا من إعانة الناس، هذا من مساعدة الناس، من رحمة الناس. إذا وجدت إنسان رأيت في صلاته شيء فارمق صلاته ثم بين له بعد الصلاة، قل له ترى أنت وقع من كذا وكذا، تركت ركنا، لم تسجد على أعضائك، لم تسجد على أنفك، تعلمه حتى ماذا؟ وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المسيء في صلاته. أيضا فوائد هذا الحديث رد السلام قبل الموعظة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإن هذا الرجل جاء إلى النبي فسلم عليه، النبي ما بادره بالنصيحة، وإنما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، لأن بعض أهل العلم يعني يرون أنك لا ترد السلام وإنما تبادر بالموعظة والتعليم، وهذا ليس بصحيح، بل نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فوائد هذا الحديث عدم قبول العبادة إذا وقع فيها خطأ وإن كان الإنسان جاهلا، وإن كان الإنسان ماذا؟ جاهلا. إذا صلى الإنسان وهو جاهل صلاة ترك فيها شيئا تبطل به الصلاة، كأن يترك ركنا من أركانها أو شرطا من شروطها، فصلاته ماذا؟ صلاته باطلة. ولا يحتج أو لا يحتج له بأنه مسكين جاهل أو بأن نيته طيبة، هذا ما يكفي، هذا إيش؟ هذا لا يكفي، لابد أن يتعلم أمر دينه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته أن يعيد صلاته، وهذا دليل على أن صلاته ماذا؟ دليل على صلاته باطلة، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا فات الوقت، إذا فات الوقت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته، لم يأمر المسيء في صلاته بأن يعيد الصلوات الماضية، لأنه كان يصلي بهذه الصفة. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. يقول هذه صلاتي، أنا أصلي هذه الصلاة منذ فترة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء الفائت، لأن خلاص انتهى الوقت وذهب، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكن أمره صلى الله عليه وسلم بقضاء هذه الصلاة التي أخطأ فيها في الوقت. لذلك يعني نقول الصلاة إذا وقع فيها خطأ بسبب جهل تبطل الصلاة بهذا الخطأ، فإن الصلاة باطلة ولو كان الإنسان جاهلا، لكن يفرق بأمره بالإعادة بين الوقت وخروج الوقت، إذا انتهى الوقت لا يؤمر بإعادة الصلوات التي مضت وقد فعلها على الجهل والخطأ. نعم. أيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية تكرار السلام ولو كانوا في مكان واحد. فهذا الرجل كان يصلي ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب، يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فيرجع قليلا ويصلي ثم يأتي النبي ويسلم، هم في مكان واحد. وأعاد الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم السلام عدة مرات. أقول هذا الكلام لأن بعض الناس إذا دخلت عليه المكتب سلمت عليه يرد عليك السلام، خرجت من المكتب قليلا رجعت سلمت عليه يقول لك يا أخي توك مسلم علي، طيب أنت وش خسران؟ أنت مأجور الآن. ثم هذا ليس خلاف السنة، بل هذه هي السنة، بل كان الصحابة رضي الله عنهم إذا مشى اثنان مع بعض وحالت بينهما شجرة أو صخرة ثم التقيا، يعني شجرة ثم التقيا، سلم بعضهم على بعض، وهذا يعني حصل حائل. هنا لم يحصل حائل، إنما رجع الرجل قليلا وصلى ثم جاء إلى الرسول وسلم مرة ثانية، فأعاد النبي عليه السلام، ثم جاء الثالثة وسلم ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. فهذا يدل على مشروعية تكرار السلام في المجلس الواحد إذا حصل ماذا؟ إذا حصل يعني حاجة أو انشغال بمثل هذه الصورة فلا بأس. أيضا فوائد هذا الحديث التسليم للعلماء، إذا إنسان ليس عنده علم فيسأل ماذا؟ يسأل أهل العلم، وبماذا أجابه أهل العلم يعمل. يعني بعض الناس يتكلف، يعني يريد أن يفعل شيء يذهب وينظر في الكتب يا أخي أنت لست يعني حقيقة أنت لست مؤهلا للنظر، لأنك أنت لست من أهل الكتب، من أهل العلم، قد تكون أنت مختص بالكمبيوتر مختص بكذا، إلا إذا تريد أن تطلب العلم هذا شيء حسن. لكن واحد ليس عنده شيء من العلم ولا يعرف مصطلحات أهل العلم ولا كلام أهل العلم، فيقع له شيء فيريد أن يعمل بمذهبه، وهو يقول أنا شافعي مثلا وأنا حنفي لازم أعمل، لا ليس بصحيح. الله سبحانه وتعالى ما قال اسألوا يعني الشافعية ولا اسألوا الحنفية أو اسألوا المالكية أو اسألوا الحنابلة، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت يعني إذا أشكل عليك شيء اسأل من تثق بعلمه، من تثق ماذا بعلمه، تقول له يا شيخ أنا حصل لي كذا وكذا، فبماذا أجابك هذا الشيخ فأعمل به وانتهى الأمر، سواء كان من أهل مذهبك أو من غير أهل مذهبك. فإن هذه المذاهب كلها يعني أئمتها اجتهدوا ويعني أصابوا بعضهم، يعني أصاب في بعض المسائل واخطأ في بعض المسائل، وبعضهم أصاب في مسائل أخرى واخطأ، يعني علماء وأئمة وفقهاء ويعني اجتهدوا، بعضهم يصيب وبعضهم يخطئ. يعني فالإنسان ماذا؟ الإنسان لا يكلف نفسه، إنما يسأل العلماء بماذا أجابه العلماء، يعمل بجوابهم، يعمل بجوابهم، لأن الله أمر بذلك. فهنا يعني تسليم للعالم، حيث أن هذا الرجل سلم للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فوائد هذا الحديث حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم هذا الرجل علما لا أظنه ينساه، ما علمه مباشرة، إنما أمره أن يرجع وأن يصلي مرة ثانية، صلى مرة ثانية عن خطأ، ثم قال له صلي مرة ثالثة، حتى يعني ينتبه غاية الانتباه للكلام الذي سيقول له النبي صلى الله عليه وسلم، سينتبه لخطأه. وهذا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، ولنبينا أساليب كثيرة جدا في التعليم حتى تصل المعلومة للإنسان وترسخ في قلبه. سأل معاذا يوما، قال يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ لم يقل له صلى الله عليه وسلم مباشرة يا معاذ حق الله على العباد كذا وحق العباد على الله كذا، لا، سأله حتى يفكر، قال الله ورسوله أعلم. هل أعطاه الجواب؟ لا، لم يعطيه الجواب. مشى قليلا، كان رديف النبي على حمار، مشى قليلا ثم سأله ثانية، قال يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ نفس السؤال. فقال معاذ الله ورسوله أعلم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مشى قليلا مرة ثالثة، قال له ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ الله ورسوله أعلم. الآن معاذ كيف نفسيته؟ خلاص هو متشوق لمعرفة هذا الحق، أليس كذلك؟ لكن لو جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا معاذ حق الله على العباد كذا حق العباد على الله كذا، هل سيكون يعني استماعه وتفهمه وحفظه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم كيعني الصورة الأولى؟ لا شك فرق كبير. إذن هنا يعني حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فوائد هذا الحديث تأخير البيان في المجلس للمصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي صلاة وهو يخطئ فيها، فلم يبين له مباشرة، وإنما أخر البيان للمصلحة، ألا وهي أن يعني تفهم الرجل خطأه وأن يركز بعد ذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم له. فقد ترى إنسانا يفعل خطأ فتأمره بإعادة هذا الأمر، فإن فعله على الخطأ بينت له حتى ماذا، حتى يعني يتثبت ويحفظ الكلام. يعني هذه جملة من يعني فوائد هذا الحديث. ثم قال ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان قال حتى تطمئن قائما، وهذا بينا المسألة التي تتعلق به. قال ولأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام، وهذا كما قلنا أيضا من أدلة يعني وجوب الطمأنينة في الصلاة. قال وللنسائي وأبي داود بحديث رفاعة بن رافع إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه، وفيها فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الله، يعني تكبيرة الإحرام، ويحمده ويثني عليه. ما معنى يحمده ويثني عليه؟ بعض أهل العلم يرى أن يحمده ويثني عليه المراد به ماذا؟ المراد به يعني قراءة الفاتحة، قراءة ماذا؟ الفاتحة. لكن حمل ذلك على قراءة الفاتحة في إشكال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس الحديث فإن كان معك قرآن فاقرأ، فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. فحمل هذا الكلام على قراءة الفاتحة فيه نظر. وبعض العلم يرى أن هذا الكلام مراد النبي صلى الله عليه وسلم منه دعاء الاستفتاح كما ذكر ذلك الإمام الصنعاني وحقيقة أنا أشكل علي الكلام ولم يتضح لي المراد يعني اتضاحا يعني يطمئن به صدري. ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. ما المراد بيحمده ويثني عليه؟ كما قلنا قيل قراءة الفاتحة وهذا فيه نظر، لأن النبي في نفس الحديث قال فإن كان معك قرآن فاقرأ. وقيل المراد به تحية، وقيل المراد به دعاء الاستفتاح، لكن دعاء الاستفتاح يعني لا أعرف قائلا بوجوبه، فالله تعالى أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وهذا كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته علمه يعني على المراتب كلها. فإن كان معك فاتحة قال فاقرأ بأم القرآن، وهذا الأصل أن الإنسان إذا كان يحفظ الفاتحة يجب عليه يقرأ الفاتحة. طيب إذا ما كان يحفظ الفاتحة يجب عليه يصلي لكن ما يحفظ الفاتحة، يحفظ قل هو الله أحد، نقول له صلي بقل هو الله أحد واحفظ الفاتحة. إنسان أسلم حديثا حافظ مثلا سورة الناس كيف يصلي؟ نقول صلي بالناس، ولو لم يحفظ ما نقول لا تصلي لما تحفظ الفاتحة. هذه الفتاوى التي يعني يطير بها بعض الناس للأسف الشديد، واحد يدخل المستشفى يقولوا له لا تصلي لما تطلع من المستشفى. من قال لكم؟ من أخبركم؟ كم من إنسان يدخل المستشفيات يقطع الصلاة بفتوى ولد أو جاهل أو غير ذلك؟ كم من الناس، بل دخلنا على رجل من الصالحين كبير في السن، هذا أبدا لا تفوته تكبيرة الإحرام، زرناه في المستشفى فسلمنا عليه كيف حالك، ثلاثة أيام في المستشفى لما زرناه بعد ثلاثة أيام، فسأله أخي قال له كيف الصلاة يا أبو فلان؟ قال والله ما صلي، وهو في حسرة لا يعلم بها إلا الله. قال ليش ما تصلي؟ قال قالوا لي أنت حين في عليك بيبات وما بيبات والسرير على غير القبلة كيف تصلي؟ قال سبحان الله، مسكين والله ظلموه ظلم عظيم، كسروا قلبه، رجل حين من 60 سنة ما فاتته الصلاة، ولعله من 40 سنة ما فاتت تكبيرة الإحرام، دخل المستشفى يعني أمرته بترك الصلاة كلها. قلنا له يا أبو فلان لا بد أن تصلي، هذا الكلام باطل عند جميع العلماء، لا بد أن تصلي. ثم تفعل من أركان الصلاة ومن شروطها ما تقدر عليه، اللي تقدر عليه سوه، واللي ما تقدر عليه خلاص أنت معذور فيه. يعني أنت الآن جالس على كرسي على غير القبلة، على سرير على غير القبلة، تستطيع أن تستقبل قبلة الحمد لله، ما تستطيع أن تستقبل قبلة ما عليك شيء، تستطيع أن تتوضأ الحمد لله، ما تستطيع أن تتوضأ تيمم، ما تستطيع أن تتيمم صلي من غير وضوء ولا تيمم، ما تستطيع، إنسان ما يستطيع أبدا أن يتيمم، ما يستطيع أن يضع يده في التراب مريض مثلا ولا يستطيع أن يستخدم الماء، نقول له صلي من غير وضوء ولا تيمم. إذا أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة والناس في الحرب وفي القتال، قال سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، يعني في الحرب أمر ربنا سبحانه وتعالى بالصلاة، حتى في القتال لما يتقاتل الناس وسيخرج وقت الصلاة، سيخرج وقت الصلاة لابد أن يصلي الإنسان من غير استقبال قبلة وغير الله أكبر وهو بيده السلاح الله أكبر، ويقرأ إذا صلى يقرأ الفاتحة وما تيسر له، صلي صلاته سريعة خفيفة بالإيماء وبقراءة ما تيسر من الفاتحة، وبقراءة الفاتحة ثم الإيماء ركوعا وسجودا يسلم والحمد لله رب العالمين. الصلاة لا تترك أبدا إلا في النوم والنسيان، إذا نام الإنسان أو نسي الصلاة. فهنا النبي قال فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. قلنا هذه مراتب ثلاثة، الأصل الإنسان يقرأ الفاتحة، لا يحفظ الفاتحة يشرع في حفظ الفاتحة، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ إذا كان عنده شيء من القرآن يقرأ به في صلاته. إذا أول شيء الفاتحة لا بد من قراءتها، ما عندك الفاتحة لو عندك شيء من القرآن تقرأ به ما عندك شيء من القرآن؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وظهر هذا الحديث أن تقول الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. لكن سيأتينا حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أحسن الفاتحة أو لا أحفظ الفاتحة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالذي لا يحفظ لا الفاتحة ولا شيء من القرآن مثل كبير في السن أسلم ولم يستطع أن ما نقول لا تصلي أو نقول أنت إسلامك لا يقبل، أعوذ بالله، لا، نقول صلي وقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم قال: ولي أبي داود: ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله. أم الكتاب هي الفاتحة. وهذا يعني هذه الرواية استدل بها بعض العلماء على توجيه ما جاء في حديث أبي هريرة. فإن في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا، وهذا توجيهات كثيرة لهذه الرواية، قالوا: ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة، أي بعد إيش؟ الفاتحة. فأولا تقرأ الفاتحة. طيب ما الدليل على ذلك؟ دليل على ذلك رواية أبي داود، رواية أبي داود. فإن في رواية أبي داود قال له النبي: ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله. يعني اقرأ بالفاتحة وأيضا زد على الفاتحة، يعني اقرأ بما تيسر من السور القصيرة. فقالوا هذا توجيه لهذا الحديث. وكما ذكرنا يعني هناك توجيهات كثيرة لقضية قراءة الفاتحة، أو قضية قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وبينا أن الفاتحة لا بد من قراءتها، لا بد من قراءتها في الصلاة. لكن بعد ذلك اختلف العلماء في صلاة الجهرية هل لا بد من قراءتها، وهذا إن شاء الله سنأتي عليه ونتكلم به إن شاء الله تعالى في يعني في بابه إن شاء الله تعالى عندما نتكلم على الحديث الواردة في قراءة الفاتحة. قال: ولابن حبان بما شئت. نعم، هذه رواية ابن حبان. تفضل شيخ، نأخذ حديث نشرح ألفاظه ثم مسائله نأخذها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. لا لا لا، وإذا جلس في ركعتين ما عندك حد عندك نقص. إذا أنا قال: وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. فذكر جلستين، فأنت عندك في نسختك يا أبو أسامة في نقص. قال: أخرجه البخاري. هذا الحديث أيضا من أحاديث العظيمة في باب صفة الصلاة، وهو حديث أبي حميد الساعدي. وهذا الحديث له روايات في حقيقة كثيرة، لكن حافظ بن حجر لم يذكر روايات كما ذكر الروايات في حديث المسيء في صلاته، أو ذكر بعض الروايات في حديث المسيء في صلاته، لأن حديث أبي حميد الساعدي يتكلم عن صفة الصلاة. غالبا ما في حديث أبي حميد الساعدي يعني صفة الصلاة من غير ذكر الأركان، كيف كان يعني كيف يرفع يديه، كيف يجلس، يعني صفة الصلاة كيف كان صلى الله عليه وسلم، كيف فعله صلى الله عليه وسلم في الأركان. لا يتكلم عن الأركان، يتكلم عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأركان. فهنا الحافظ بن حجر لم يذكر روايات هذا الحديث، لأن بقية الحديث التي ستأتي في هذا الباب تتكلم عن هذه القضية. فحديث أبي هريرة حديث أصل في الباب، حديث مسيء في الصلاة هو الحديث الأصل في الباب. ثم ذكر حديث أبي حميد الساعدي، وهو حديث أيضا يتكلم عن صفة الصلاة، وغالبا لا يعني تذكر فيه، يعني لم يعتني أبي حميد بذكر الأركان، وإنما بذكر السنن وكيف كان يده، كيف رفع يده، وكيف يعني وضع يده صلى الله عليه وسلم. ثم بقية الأحاديث التي ستأتي أيضا تتكلم على هذا المعنى. وهذا الحديث حديث أبي حميد الساعدي أيضا من الأحاديث العظيمة، وفيه أن أبا حميد اجتمع مع 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم أبو هريرة وفيهم أبو سيد وجماعة من أصحاب النبي 10، وهو عاشرهم، يعني 10 من أصحاب النبي جلسوا، وهم أصحاب النبي جلسوا يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يتذاكرون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أصحابه الصحابة هكذا يفعلون، جالسين مع بعض هذه مجالسهم، يتذكرون ماذا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم بعضهم بعضا أو يذكر بعضهم بعضا، وهم أعظم الناس اتباعا له عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على الفرق بيننا وبينهم، يعني قليل من الناس من تراه يجلس في مجلس مثلا مجلس يتعلم فيه الصلاة، مثلا مجلس يتعلم فيه يعني الأحكام التي تتعلق بدينه. الآن رمضان قادم يجمع الناس في منزله أو في مكان من الأماكن يتكلمون عن أحكام الصيام، يتكلمون عن أحكام الزكاة مثلا، هذا قليل. وهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال أبو حميد يقول لبقية الصحابة الذين اجتمعوا معه: والله إني لأحفظكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لا يفتخر عليهم رضي الله عنه وأرضاه، وإنما يقول لهم هذا الكلام حتى ماذا، حتى يعني يهتموا بكلامه ويعتنوا بالصفة التي سيذكرها، وإذا وجدوا شيئا بينوه له، حصل نقاش وحصل ماذا، حصلت فائدة. فذكر لهم هذا الكلام وبين لهم بعد ذلك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر، تكبير هنا هي تكبيرة الإحرام، جعل يديه حذو منكبيه. فهذه صفة يعني صفة تكبير النبي صلى الله عليه وسلم أو رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يرفع يديه حذو منكبيه. يعني بعض الناس لما يكبر كيف يفعل؟ هاي إخواني يكبر يعني يمسك رأسه، رأينا هذه الصور، يمسك رأسه. بعض الناس يرفع يده فوق رأسه، وبعض الناس يكبر ويمسك أذنيه، يمسك ماذا أو لازم يضرب أذنيه هكذا. وأبو حميد ماذا يقول الذي هو أعلم الناس بصفة صلاة النبي؟ يقول: حذو منكبي هذه المناكب. الله أكبر. إذن هذه صفة الصلاة، الله أكبر. سيأتينا فيها التفصيل إن شاء الله تعالى، لكن هذا في المسائل في الدرس القادم. قال: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع يضع يديه على ركبتيه. بعض الناس يضع يديه على فخذيه، وبعض الناس يضع يديه على ساقيه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يضع يديه على ركبتيه. وكان يعني قال أمكن من ركبتيه، يعني ما كان يضع وضعا راخيا أو مرتخيا، وإنما كان يضع يديه على ركبتيه بقوة. قال أمكن، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث إذا وضع يديه على ركبتيه فرج صلى الله عليه وسلم بأصابعه وقبض على ركبتيه كأنه قابض على حجر، كأنه يقبض على حجر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم حصر ظهره. حصر ظهره يعني سواه، لم يجعله متقوسا. بعض الناس إذا ركع ترى يعني هكذا ظهره مرتفعا، وبعض الناس قد ينزل ظهره يعني يتكلف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع حصر ظهره، أي جعله مستويا، جعل ظهره صلى الله عليه وسلم ماذا مستويا. حتى قال القائل، حتى يقول قائل من الصحابة: لو سكب ماء على ظهره لما انسكب. يعني إذا وضع الماء على ظهره صلى الله عليه وسلم سيستقر على ظهره من شدة ماذا، من شدة استوائه. طبعا هذه كناية عن شدة استواء النبي صلى الله عليه وسلم عند ركوعه في ظهره، فما كان يرفع ظهره وما كان يخفض ظهره، وإنما يجعله مستويا. وأيضا جاء في بعض الروايات أنه كان يساوي ظهره برأسه، فالرأس عند الركوع إخواني لا يرفع، كما قالت عائشة رضي الله عنها سيأتينا حديثها لم يشخص رأسه ولم يصوبه. بعض الناس إذا ركع كيف يفعل برأسه؟ ينزل رأسه، نزل رأسه هو راكع، يجعل رأسه دون ظهره، وبعض الناس يرفع رأسه وهو راكع. والسنة أن يكون الرأس والظهر في مستوى واحد. قال ثم رفع رأسه، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار، حتى يعود كل فقار مكانه. هذا يعني قدمنا الكلام عليه، ألا وهو الطمأنينة، ألا وهو الطمأنينة، أنه النبي كان يعني ما كان متعجلا، وإنما كان إذا رفع رأسه يستوي حتى يرجع كل فقار مكانه. قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. كان النبي إذا سجد وضع يديه، وصفة وضع اليدين سيأتينا إن شاء الله تعالى، في لأن كلام يطول عليها لأن فيها عدة أمور تتعلق بها. لكن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم غير مفترش ولا قابضهما؟ هذا الكلام لا يعني به أبو حميد، لا يعني به أبو حميد اليدين، وإنما يعني الساعدين. وهذا يعني بيان ذلك جاء في رواية، وكما قلنا جمع الروايات تبين لك الحديث. ففي رواية ابن حبان قال فإذا سجد وضع يديه وغير مفترش، ولم قال لم يفترش ساعديه. شو معنى يفترش؟ هكذا ما يضع يد ساعديه على الأرض، إنما يضع يديه والساعدان ماذا؟ يرتفعان هكذا. بعض الناس يصلي هكذا، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو افتراش. نهى النبي عن افتراش كافتراش السبع، كافتراش ماذا؟ السبع. قال وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، أيضا حال السجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش يديه ولا يقبض يديه على جنبيه، وإنما كان يفرج صلى الله عليه وسلم. وإذا كان إنسان يعني إذا كان إنسان يصلي لوحده، إذا كان إنسان يصلي لوحده يعني يفرج عن يديه، أما إذا كان مع الناس فرج ولا يؤذي، لا يؤذي إخوانه. قال واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. فإذا سجد الإنسان يسجد ويضع رجليه يعني على يعني يسجد ورجليه وبصدور رجليه والأصابع متجهة للقبلة هكذا، يعني بهذه الصفة، بهذه ماذا الصفة، يعني ما في أحسن من أن نمثل ذلك تمثيلا، لكن لعله يتيسر في مكان آخر. نقف هنا إن شاء الله، نكمل الحديث ومسائل الحديث في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على النبي.